أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 64 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ثانيا، وظائف الرسول ومهماته. بقليل من التأمل في معنى الرسالة وغايتها، وبجولة في نصوص القرآن الكريم، نستطيع أن نتبين وظائف الرسول ومهماته في رسالته. وفيما يلي أبرز هذه الوظائف والمهمات التي نصت عليها آيات من القرآن الكريم: أولا، تبليغ الشريعة الربانية للناس. إن أول وظيفة نلاحظها من وظائف أي رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام هي وظيفة تبليغ رسالات الله لخلقه على الوجه الذي أمره الله به، دون تغيير أو تبديل أو كتمان أو زيادة أو نقصان. فإن كانت نصوصا منزلة من عند الله، فعليه أن يبلغها كما أنزلت دون زيادة حرف فيها أو نقص حرف منها. وإن كانت معاني أوحي بها إليه، فعليه أن يبلغها كما أوحي بها إليه دون زيادة أو نقص في معانيها أو تغيير أو تبديل. وقد أوضح القرآن الكريم هذه الوظيفة في عدة آيات كريمات، فمنها قوله تعالى خطابا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ومنها قوله تعالى في شأن رسله الذين خلوا من قبل سيدنا محمد عليهم السلام في سورة الأحزاب: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ثانيا، تبيين معاني النصوص التي أنزلت إلى الناس. وقد اقتضت حكمة الله العظيمة أن يجعل للنصوص التي ينزلها إلى الناس صفة الشمول والعموم، وصفة الشمول والعموم والكليات الدستورية، فهي إذن بحاجة إلى بيان وتوضيح. ولذلك جعل من وظائف الرسول أن يبين للناس معاني هذه النصوص المنزلة إليهم، ويوضح لهم مدلولاتها وإشاراتها، ليؤمنوا بما يطلب منهم الإيمان به، ويعملوا بما يطلب منهم العمل به. فهي المنزلة إليهم في دائرة ابتلائهم. وقد أوضح القرآن الكريم هذه الوظيفة في عدة آيات كريمات، منها قوله تعالى خطابا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، أي فما أنزل إليهم فما أنزل إليهم من القرآن فهو يبينه لهم، وأما ما تضمنه القرآن من علوم ومعارف أخرى فسيستنبطها المتفكرون أهل الاستنباط منهم فيما بعد ذلك عبر القرون. ثالثا، هداية أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وإنذاره شر ما يعلمه لهم أو يعلمه لهم. فالرسول في أمته هاد ومعلم لا يألوهم نصحا ودلالة على الخير. وقد أوضح الرسول هذه الوظيفة فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، من حديث طويل رواه مسلم عن عبد الله بن عمر. ثم قال رابعا: تربية الناس على منهج الشريعة الربانية وتأديبهم بآدابها. تربية الناس على منهج الشريعة الربانية وتأديبهم بآدابها. فالرسول في قومه معلم ومؤدب يقوم بوظيفة تربيتهم بأقوم أساليب التربية والتهذيب. ولذلك نلاحظ أن الله تعالى أرشد رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أقوم وسائل التربية وأساليبها في القرآن الكريم، ومنها الأمور التالية التي تستجمع أهم العناصر الواجب توافرها في من يحمل وظيفة التربية مجموعة من البشر: ألف، الدعوة إلى الإصلاح المتجردة عن الغرض الشخصي. فعنصر التجرد عن الغرض الشخصي في الدعوة إلى الإصلاح من أهم العناصر المؤثرة التي تجعل المنصفين يستجيبون لها ويتأثرون بإرشاد الداعي ونصحه وتوجيهه فيها. ولذلك كان الرسل عليهم السلام يعلنون تجردهم عن الغرض الشخصي بقولهم لأقوامهم: لا نسألكم عليه أجرا. وقد أمر الله محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهدي الرسل السابقين وأن يقول لقومه: لا أسألكم عليه أجرا، وذلك بقوله تعالى في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى سبيل الله. ولما كانت أساليب الشدة والعنف في تربية الناس منفرة لنفوسهم عقيمة الإنتاج، فقد أرشد الله رسله إلى اتخاذ أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن في توجيههم وتعليمهم وتأديبهم، ثم التدرج بهم إلى التعنيف فالإنذار فالعقوبة. لذلك نلاحظ أن الله أمر رسله باتخاذ الحكمة في دعوتهم، ومنها أمره سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وكل داع إلى سبيل ربه من بعده أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يجادل بالتي هي أحسن، وذلك في قوله تعالى في سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. عدم محاباة أحد في الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم وسائل تربية الجماهير الإنسانية عدم المحاباة في الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع الناس كلهم على قدم المساواة بين يدي الدعوة. وكذلك كان رسل الله لا يفرقون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين قريب وبعيد، بل كانوا يبدأون بالأقربين، يأمرونهم وينهونهم وينذرونهم. ويشهد لهذا قول الله لرسوله في سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين. القدوة الحسنة. ومن أهم شروط التربية المؤثرة كون المربي في ذاته وأخلاقه وأعماله قدوة حسنة، ملتزما جميع ما يأمرهم به ومجتنبا جميع ما ينهاهم عنه، وإلا كان القوم في شك من دعوته وأوامره ونواهيه، ولم يكن لدعوته أثر فعال في نفوسهم ولا أثر تطبيقي في سلوكهم. ولذلك قال سيدنا شعيب لقومه فيما حكى الله عنه في سورة هود: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متحققا بوصف القدوة الحسنة على أكمل ما يمكن أن تتصور قدوة حسنة، فقد شهد الله له بها، فقال تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن لما علمنا حاجة الناس إلى الرسل، ما هي الوظائف التي كلف الله تبارك وتعالى فيها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ إن أهم وظيفة أن النبي إنما يتلقى الوحي من السماء ليبلغه إلى الأرض. واختصر بعض العلماء ذلك بقوله في كلمات: إن الرسول عليه الصلاة والسلام تلميذ السماء وأستاذ الأرض. إذن هو يتلقى الوحي من السماء، وهو الذي يعلم أهل الأرض جميعا ما يجب عليهم أن يكونوا مع خالقهم ومع أنفسهم ومع إخوانهم. ولذلك وظيفة التبليغ أمر عظيم جدا، مهما كان ذلك الأمر المبلغ به. لو نظرنا إلى هذا الأمر من حيث النص فلا يجوز فيه الزيادة، لا يجوز فيه النقصان، لا يجوز فيه التحريف، لا يجوز فيه التبديل، لا يجوز فيه أي شيء على الإطلاق. أرأيت لو نظرنا إلى الحطب والخشب لوجدناهما في معنى واحد، لكن هل تستطيع مثلا أن تقرأ وامرأته حمالة الخشب بدل حمالة الحطب؟ كأنهم خشب مسندة، كأنهم حطب، المعنى كله يصبح ضئيل ولا قيمة له. ما أنك غيرت مرادفتين أنت لا تفرق بينهما في الحياة العامة، فكيف ترى أن ذلك الأمر يتغير تغيرا واضحا عندما تغيره في آية من كتاب الله عز وجل؟ هذا بالنسبة للنصوص. وإذا كان بالنسبة إلى شخصية الرسول قد يكون هنالك تبليغ عنه من السماء، فإنه يبلغه عن نفسه ولا يخشى أبدا، بل يجب عليه ذلك، حتى قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن كان يتكلم هذا الكلام حتى ولو كان عن نفسه. نزل عليه عبس وتولى أن جاء. إذن ماذا كانت النتيجة؟ بلغها كما أنزلت، بلغها صلى الله عليه وسلم كما أنزلت إليه من ربه تبارك وتعالى. إذن الرسول هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى في كل ما أوحي إليه، إذا كان الأمر حرفيا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا أمر كان لكل رسول، وخاصة كان لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان أمر الرسل الذين كانوا من قبله. ماذا أمرهم الله؟ بلغوا بالحرف، لكن أقوامهم بدلوا وحرفوا. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، يخافون ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الله المحاسب، الله المراقب، الله الذي أرسلهم فاصطفاهم فعصمهم فبلغوا أمر الله عز وجل للناس. هذا إذا كان الأمر من نصوص جاءت في الكتب. أما إذا كانت من معاني، هذه المعاني طلب منهم أن يبلغوها، المعنى والفكرة من الله تبارك وتعالى، والنطق من الرسول عليه الصلاة والسلام، كالأحاديث القدسية مثلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن جاء هذا المعنى وبلغه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. معاني كانت في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل ما قاله رسول الله على الإجمال لم يكن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي وحيان، وحي منزل مكتوب، ووحي ملفوظ من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني قال الله عز وجل فيه في القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن من هذا كله نستفيد شيئا هاما: إن وظيفة الرسل تبليغ الشريعة للناس، سواء كان ذلك بالأمور المنزلة حرفا أو نزلت معنا، فكلاهما أدتهم رسول الله على ما أمر الله عز وجل وشهد الله بذلك لهم. أحيانا يختلف الناس في بعض المعاني التي تكون في القرآن الكريم، هنالك معاني تركها الله عز وجل، هذه المعاني تركت للرسول من أجل أن يبينها ومن أجل أن يوضحها، هنالك معاني تركت للعلماء من أجل أن يفسروها على الأقوال التي فيها في هذا الأمر سعة عند المسلمين، وهنالك معاني تركت لعلماء في علوم شتى يفكرون فيها على مدى الدهر. نبدأ بالأمر الأول. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى القرآن مسألة الشمول، مثلا أقيموا الصلاة. كلمة أقيموا الصلاة أكثر ما جاء في القرآن الكريم أنها مثلا اركعي اسجدي اقنتي، اركعوا مع الراكعين. أما هذه الصلاة الساعة التي تبتدئ فيها، كيف تبدأ بالصلاة، كيف تحضر للصلاة، كيف تتطهر، كيف تستر العورة، كيف تستقبل القبلة، نعم ماذا تقول، كيف ترتب الأقوال، هذا كله من أين أخذناه؟ من رسول، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن مسألة هامة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى أمامه شخص، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي، فأعاد الصلاة، فقال له صلي فإنك لم تصلي، فأعاد الصلاة، فقال له صلي فإنك لم تصلي، قال والذي أنزلك بالحق نبيا ما أحسن غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة من أولها إلى آخرها. أخذ العلماء من هذا الحديث الذي سموه حديث المسيء صلاته، ما هي الأركان التي يجب على الناس أن يقوموا بها. أيضا كان عليه الصلاة والسلام قدوة كما سيأتي معنا، قدوة، ولما كان قدوة كان يقول لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما كان قدوة كان أصحابه قدوة، فكان الواحد فيهم يقف في القوم الذين يصل إليهم والله لأصلين لكم صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوضأ وضوء النبي ويصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن يفعل كل هذه الأفعال، إذا من الذي بين نص أقيموا الصلاة آتوا الزكاة؟ كلمة واحدة جاءت في كتاب الله عز وجل. لو أردنا أن نتكلم في مسألة في الإبل، والله من 1 إلى 4 ليس فيها شيء، من 5 إلى 9 فيها شاة، من 10 إلى 14 فيها شاتان، من 15 إلى 19 أربع شياة، من 20 إلى 24 فيها أربع شياة. إذن بعدين في 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، من 36 إلى 46 فيها بنت إلى 45 فيها بنت اللبو، وهكذا. إذن ثم جزع ثم حق ثم بنت لبون ثم حقتان ثم يستقيم الحساب في كل 40 في كل 50. من الذي علم هذا؟ رسول الله كتب كتابا سمى كتاب عمرو بن حسن، كتب هذا الكتاب وأرسله. هذا الكتاب أخذ العلماء منه أنصبة الزكاة. أنت ترى أقيم الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام في كل 20 مثقالا نصف مثقال، هذا مثال أبسط، لكن انظروا إلى عظمة كلام رسول الله، في كل 20 مثقالا نصف مثقال، يعني 100 كم 20؟ 5، كل 20 فيها نصف. إذن العلماء يقولون اليوم 100 2.5، عرفنا من أين جاء، في كل 20 مثقالا نصف مثقال، في 40 مثقال، في 60 مثقال ونصف، في 80 مثقالين، في 100 مثقالين ونصف، في كل 20 مثقالا. المثقال ما هو؟ 4 غرامات وربع من الذهب الخالص ضرب 20 85، عرفنا أن النصاب 85 غرام ذهب، أقل من ذلك لا تجب فيه الزكاة، من 85 فما فوق تجب فيه الزكاة، شيء جميل جدا. إذن وجدنا كل هذا الأمر، فكلما وجدنا شيئا كلما رأينا أن هذا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام يبينه للناس. إذن عرفنا من كلمات النصاب الذهب كم يبلغ، نقيس عليه بقية الأموال، ما بلغ قيمة 85 غرام نخرجه، ما لم يبلغ عند ذلك ليس علينا فيه زكاة. إذن لتبين للناس، شوف تبين للناس. قال عليه الصلاة والسلام الناس يحجون، ركب على ناقته ليظهر أمام 100,000 من الناس من أجل أن يقول خذوا عني مناسككم، كيف أنوي من الميقات، كيف أطوف بالبيت 7، كيف أبدأ بالطواف، كيف أسعى ما بين الصفا والمروة، كيف أتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ كيف أرمي الجمارات؟ كيف أقف في عرفات؟ كيف أدفع إلى المزدلفة؟ كيف أحلق رأسي؟ كيف أرمي؟ كل ذلك كيف أتحلل؟ خذوا عني مناسككم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلف أمامه الناس فيأتون فيقسم لهم الميراث. عندما يأتي ابن العم يأخذ التركة من أبناء عمومته البنات، فقال أعطي الأم الثمن والبنتين الثلثين وما فضل فهو لك. سبحان الله. إذن لتبين للناس ما أنزل إليهم. هذا الأمر الذي بيّنه الله تبارك وتعالى: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بقي أمر آخر. طيب، هذا الأمر واضح. إذن أمر العلماء ربما لم يوضحه رسول الله، ترك هذا مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القروء يا ترى؟ يتربصن ثلاثة أطهار كما يقول إمامنا الشافعي، أم يتربصن مدة يعني لا تخلو، مدة لا تخلو عن طهر وحيض، والعد إنما يكون بالحيضات، وهو رأي إمامنا أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. إذن والأمر متقارب، لكن ترى أن هذه المسألة مسألة هامة جدا. لماذا؟ اختلافهم كان رحمة، أيسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة، يسر ولا تعسر. بقي هنالك أشياء، هذه الأشياء التي بقي رموز وعلوم موجودة في كتاب الله عز وجل. القرآن لا يبلى على كثرة الرد، كل يوم تكلم ما شئت وما شئت هكذا، لا، ما شئت مما أعطاك الله من العلوم التي تستنبطها قبل أن تقول استنبطها الغرب، وموجودة عندنا في القرآن. أنت أيها المسلم فكر، أيها المسلم اقرأ القرآن. كل إنسان مهما بلغ من العلوم فعليه عندما يقرأ القرآن الكريم أن يقرأ. اليوم يتفاخر في هذا القرن، تفاخروا أنهم أحدثوا كاميرا ثلاثية الأبعاد، صورت مثلا الأجنة كيفة. الله سبحانه وتعالى بآيات في كتاب الله عز وجل وضح ذلك. إذن ترك لأهل العلم أيضا بعد ذلك عبر القرون أن يفكروا في معاني هذه النصوص. من وظيفة الرسل هداية الأمة. لماذا؟ ما يعلمه من خير يعلمه لهم، وما يعلمه من شر يعلمه لهم. من معلم هذا الرسول؟ قلنا في البداية الرسول تلميذ السماء وأستاذ الأرض، إذن هو المعلم الأول في الأرض، هو الناصح الذي يدل على الخير في كل أموره. دائما الإنسان إذا قرأ يتكلم بأحسن، يحفظ أحسن ما قرأ، وإذا تكلم يتكلم بأحسن ما حفظ، وهكذا. إذن ينبغي علينا دائما أن نكون نصحا مبشرين ومنذرين، هذه من أوامر وظائف الرسل. من خلال درس عملي بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام من اللحظة التي قال الله له فيها: يا أيها المدثر قم فأنذر، من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله يا أيها المدثر، هذه نبوة. لم يكلف أن يتكلم مع أحد من الناس أن يدعوه إلى الإسلام، وكانت بسيطة. لكن بعد ذلك جاء وقت الإنذار، جاء وقت العمل، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. إذن بدأ العمل، بدأ عمل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعطاه الله عز وجل بهذه الدعوة، أعطاه أساليب عظيمة جدا، لم يتعلمها مع نفسيين ولا مع مصلحين ولا مع مرشدين ولا مع مهذبين أبدا، إنما كان كل ذلك إلهاما من الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يدعو بالدرجة الأولى بتربيته لمجموعة البشر، مجموعة الإنسانية، إلى الإصلاح المتجرد عن غرضه الشخصي. أنا لا أريد منكم شيء، كما كان كل رسول يقول لا أسألكم عليه أجرا، كذلك يقول عليه الصلاة والسلام عندما يدعو قومه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالم. إذن أنا لا غرض لي شخصي، لا أريد منكم مالا، لا أريد منكم ملكا ولا رئاسة ولا جاها ولا شيئا على الإطلاق، وإنما أريد منكم أن تخلصوا لربكم من أجل أن تسعدوا أنفسكم، من أجل أن تعرفوا مقام عبوديتكم وأمركم عند ربكم تبارك وتعالى. إذا فهمتم ذلك سرتم في ذلك الطريق. إذن لا يوجد غرض نفسي، وإنما الغرض أنتم، أنتم يا معشر البشرية جمعاء، ما أخذت منكم شيئا على الإطلاق، كل شيء تفعلونه إنما تثابون فيه عند ربكم تبارك وتعالى. لكن هذه الطريقة تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى موعظة، تحتاج إلى ما قال ربنا عز وجل واختصر ذلك بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم قال وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال بالتي هي أحسن معنى ذلك يأتي الرجل فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أؤمن بك شريطة أن تسمح لي بالزنا، ما قال له النبي آمن أولا، آمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال أفترضاه لأختك، أفترضاه لخالتك لعمتك لأمك، قال لا لا لا. نساء الناس من هم؟ أمهات وخالات وعمات. يقول الرجل بهذه الكلمات البسيطة التي كان كل إنسان يعالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما بالعلاج الذي كان يحتاجه. والله دخلت إلى رسول الله وكان الزنا أحب شيء إلى قلبي، فخرجت فكان أكره شيء إلى قلبي. ما هذا الذي تبدل؟ المجادلة بالتي هي أحسن. إذن أنت عندما تريد لا تأخذ طريق العنف مع ولدك، خذ طريق الأسلوب الحسن. دائما ربنا سبحانه وتعالى يرتقي من الأدنى إلى الأعلى، إذن لابد من أولا وجه، علم، أدب، ثم بعد ذلك بعد فترة من المران إذن قل هنالك يوجد تعنيف، هنالك يوجد إنذار، هنالك توجد عقوبة، إذا لم نفعل هذه الأمور مع بعضها البعض فهنالك راح أموت، هنالك راح أموت، لا بد منها. لكن الحكمة والموعظة الحسنة مقدمة في الدعوة على كل شيء. ولذلك كان دائما نبسط العمل إلى الأسلوب الحسن. عندما كان يأتي رجل، تعلم أصحاب رسول الله هذه الحكمة، قال رجل لسيدنا عمر عندما رآه يقبل بعض صبيانه مثلا، والله أنا إذا دخلت هرب مني العشرة من الأولاد يعني، قال وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبي، يعني إذن لابد من التدرج، لابد من الرحمة. انظر إلى الرحمة في معاملة الولد، في معاملة النساء، هذا الرسول تصوروا أعظم رجل في الدنيا، تأتي امرأة تناوله ولدا لها لم تحتط أن تجعل له شيئا، فيبول الولد فيه وهو صغير دون السنتين، لم يأكل إلا لبن أمه، فيبول هذا الولد أين؟ على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الماء ويرشه. بالله عليكم ما هذه القدوة الحسنة؟ غضب، رمى بالولد، ترك المجلس. تصور أي واحد فينا ماذا يفعل اليوم بعد أن تعلمنا هذه الأخلاق؟ ماذا يفعل؟ فكيف إذا لم نتعلم هذه الأخلاق؟ إذن رسول الله وصل إلى درجة عالية، كان إذا دعي إلى طعام، سيدنا جابر دعاه إلى طعام، من كان جائعا فليأتي بيت جابر. متى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكل آخر الناس. كان يدخل إلى بيته، عندكم شيء؟ قالوا لا. ماذا كان يقول؟ إني صائم. يمر على بيته الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، إنهما إلا الأسودان، التمر والماء. الحمد لله. إذن علاقة طيبة ما بين الحكمة وما بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقف صلى الله عليه وسلم أيضا من شروط الداعية عدم المحاباة. ابني فعل لا بأس، ابن غيري أعاقبه. لما سرقت تلك المرأة المخزومية ماذا فعل رسول الله؟ قالوا ماذا نفعل؟ نكلم فيها أحدا يتواسط بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحثوا قالوا الحب بن الحب أسامة بن زيد، هذا أقرب الناس إلى رسول الله. الحب بن الحب أعظم مولود يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتواسط لدى النبي عليه الصلاة فيغضب رسول الله. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ انظر موقف عظيم جدا، ما في محابة مع الله عز وجل في الحدود، لا محابة. أمر معروف نهي عن المنكر، لا محاباة في ذلك. بين أمرا عظيما كان في بني إسرائيل، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لكن فاطمة لم تسرق ولم تقطع يدها. مدخول لو من فيه، لو جئتني لأكرمتك، أنت ما جئتني وأنا ما أكرمتك، ففاطمة لم تسرق ولم تقطع يدها، لكنه حكم حكم. إذن كان يبدأ بالإنذار، أول ما ينذر وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ إلى أهله. وكان في المعارك إذا قدم قدم أهله قدوة. أحب الناس إليه هذا أسامة بن زيد، تعرفون آخر حياته ماذا فعل؟ عقد له راية، أرسل حبيبه، والد من؟ والد سيدنا أسامة، يعني زيد بن حارثة الذي كان يقال عنه زيد بن محمد قبل تحريم التبني، أرسله في غزوة فقتل. إلى أي مكان أرسله؟ إلى بلاد الشام فقتل، وقتل معه سيدنا جعفر، وقتل معه سيدنا عبد الله بن رواحة، وتولى قيادة الجيش سيدنا خالد رضي الله عنه. لكن انظر إلى التاريخ واربطه مع بعضه البعض. فلما كبر أسامة وصار عمره 18 عاما ولاه قيادة جيش إلى بلاد الشام. رسالة يا أسامة، أتمم رسالة أبيك التي كانت هي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جيشا فيه أبو بكر وعمر 18 عاما. إذن لا توجد محاباة، إذن قيادة جيش مهمة عالية قتال في سبيل الله تبارك وتعالى. انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى والجيش على أثر أن يذهب، فتوقف الجيش. لله در أبي بكر، يتوقف الجيش وينتقل رسول الله إلى الدار الآخرة، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يصمم أن يذهب ذلك الجيش. قدوة صالحة تخلف قدوة صالحة. إلى أين؟ لابد أن يذهب هذا الجيش إلى ما أمر به رسول الله. لا يحل الجيش أبدا مع حاجتنا في ذلك الوقت إلى ذلك الجيش أن يتحول إلى مكان آخر، لا، لن يتحول هذا الجيش. فكانت النتيجة أنه أخذ بزمام فرس أسامة وانطلق به في الصحراء، يقول له اركب يا أبو بكر وأنا أنزل، فقال والله لا تنزل ولا أركب. ما على أبي بكر أن يغبر قدماه في سبيل الله. قيادة لفرس أسامة كان من قبل سيدنا الصديق رضي الله عنه، وهكذا وفق الله سبحانه وتعالى أسامة لما أمر به رسول الله. قدوة صالحة، قدوة حسنة. المربي عندما ترى أنه يربي في كل أحواله وأخلاقه ويلتزم كل أوامر الله ويجتنب كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لذلك نقرأ الشمائل المحمدية، كيف كان رسول الله مع أزواجه، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصغار، كيف كان مع الكبار، كيف كان في الحرب، كيف كان في السلم، كيف كان على المنبر، كيف كان في الصلاة، كيف كان في الليل، كيف كان في النهار، كيف كان في قيامه، في جلوسه، في وضوئه، في حدثه، في كل شيء. ما تركوا شيئا إلا نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المثال الذي يجب علينا أن نقتدي به، وكما جاء عن سيدنا شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كان الجواب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اجعلنا مقتدين. الله جعل لنا هذه القدوة. اللهم اجعلنا مقتدين اقتداء حسنا برسول الله. اللهم وفقنا إلى خير الأعمال كما عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا في كل عمل نعمله كيف كان يعمل رسوله. اللهم وجهنا بكل أعمالنا، بكل أذكارنا، بكل طاقتنا إلى اتباع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نكون خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. والحمد لله رب العالمين.